بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. في هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله مناسبات، فالمناسبة لما قبله من الأبواب أنه ذكر ما يقدح في الربوبية، والذي يقدح في ربوبية الله عز وجل الاستهزاء به، وكذلك إضافة النعم إلى غيره سبحانه وتعالى. وكلا البابين فيه إنكار لنعم الله جل وعلا، كلا البابين الاستهزاء فيه إنكار النعمة، وقول الإنسان حين ينعم الله عليه: هذا لي، أي أستحقه على الله أو نحو ذلك، من إنكار النعمة وكفرها. والمناسبة للتوحيد أن فيه بيانا لما يزعمه الإنسان من استحقاقه للنعم بعد الضراء، وهذا الزعم مناف لكمال التوحيد، هذا الزعم مناف لكمال التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف أمورا، منها بيان أن من أنواع كفر النعمة نسبة ما أنعم الله عليه إلى نفسه، وثانيها الحذر والتحذير مما قد يقع فيه كثير من الناس، قد يقع فيه كثير من الناس من إضافة النعم إلى أنفسهم لادعاء أنهم جديرون بها وأنهم مستحقون لها. وهذا الباب يعالج مرضا منتشرا في أوساط الناس، وهو من جملة كفر النعمة، هو من جملة كفر النعمة، نذكر مقدمة لهذا الباب يسيرة. فيها مسائل: المسألة الأولى، ما المراد بكفر النعمة؟ والجواب المراد بكفر النعمة نسبة النعم التي أنعم الله بها علينا إلى غير المنعم، أو استعمالها في غير مرضاة الله كالإسراف والتبذير وشراء المحرمات، أو إعطاء النعم لمن نهانا ربنا عن إعطائهم كالسفهاء من الصبيان وغيرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المسألة الثانية: ما هي الأدلة على كفر النعمة؟ هناك أدلة كثيرة، منها ما سيذكر في هذا الباب، ومنها ما ذكر قبل هذا الباب من أبواب، كقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن الأدلة قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فذكر الله عز وجل كفر النعمة، أن هناك كفرا في باب النعمة. المسألة الثالثة: ما هي أصناف الناس في هذا الباب الذي ذكره من إضافة النعم إلى النفس؟ الإنسان في إضافة النعمة إلى نفسه على صنفين: الصنف الأول أن ينسب الشيء إلى نفسه ويضيف النعمة إلى عمله وكسبه من دون أن ينسب شيئا إلى الله عز وجل أصلا، فهذا من كفر النعمة، بل هو نوع من الإشراك بالربوبية. الحال الثانية: أن يضيف النعمة إلى الله، أن ينسب النعمة إلى الله لكنه يرى نفسه مستحقا لذلك على الله، يرى نفسه مستحقا لذلك على الله، وأن الذي أعطاه الله ليس محض تفضل من الله عز وجل، لكن لأنه أهل لذلك، يستحق ذلك ويستاهل هذه النعمة. وهذا من كفر النعمة، وفيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية. إذن هناك حالان بالنسبة للإنسان إذا أضاف النعمة إلى نفسه، وأما إضافة النعمة إلى الغير، إلى غير الله عز وجل كالإضافة إلى الناس، أو إلى مخلوق آخر، فقد مر بيان ذلك. ومن حيث الجملة فالناس تجاه نسبة النعم على ثلاثة أقسام: القسم الأول نسبة النعم إلى الله عز وجل وإضافتها إليه والاعتراف بذلك مع الخضوع والذل والمحبة، وهؤلاء هم الكمل من الناس، وهم أهل التوحيد والإيمان. والقسم الثاني نسبة النعم إلى الناس، وهذا لا يجوز، إلى الناس أو إلى الخلق. إلى الخلق كأن ينسب نزول المطر إلى النجم الفلاني كما مر معنا في أبواب تقدمت. والقسم الثالث نسبة النعم إلى النفس، وهذا على التفصيل الذي مر ذكره. إن أضافه إلى نفسه دون أن ينسبه إلى الله أصلا فهو نوع من الشرك في الربوبية، وإن أضافه إلى الله لكن يزعم أنه مستحق لذلك وأن ذلك ليس محض تفضل فهذا فيه خلل في جانب الألوهية والعبودية. ومن المسائل التي تذكر في مقدمة هذا الباب بيان حقيقة الشكر، ففي هذا الموضوع تفصيل جيد وكلام طيب لابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. يقول رحمه الله: فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. ثم ذكر أصناف الناس، ذكر أصنافا خمسة. قال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. لم يعرف النعمة يكون جاهلا بأن هذه نعمة، هذا لا يكون شاكرا لها. قال: ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، يعرف أنها نعمة لكن لا يعرف أنها من الله عز وجل، هذا لم يشكر النعمة. قال: ومن عرف النعمة، هذا الصنف الثالث، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. يعرف النعمة ويعرف المنعم بها لكنه يجحدها. قال: ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه، لم يشكرها أيضا. لاحظ هنا أنه عرف النعمة وعرف المنعم وهو الله عز وجل وأقر بها ولم يجحدها، لكنه ما خضع لله عز وجل ولا أحبه ولا رضي به ولا رضي عنه بها، لم يشكرها أيضا. قال الصنف الخامس: ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، كما في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. هذه مقدمة لهذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وتمام الآية: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. رجعت، نعم، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذه الآية فيها مناسبات، فمناسبة الآية للباب أنها دلت على أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر بها، نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر بها. المناسبة للباب أنها دلت على نسبة النعم إلى غير الله من الكفر بالنعمة، ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على تحريم نسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك إشراك بالله عز وجل في الربوبية، إشراك بالله عز وجل في الربوبية. وألفاظ هذه الآية، ألفاظ هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه، أذقناه أي آتيناه وأعطيناه، ومن المراد بهذا؟ قيل المراد به الكافر الذي كفر بالله عز وجل إذا أذاقه الله رحمة من بعد ضراء يقول هذا القول. وقيل المراد به جنس الإنسان كافرا أو مسلما، وهذا هو الأقرب. إلا في مسألة الإيمان بقيام الساعة وغيرها، أما بالنسبة للقول الأول لا يقولن هذا لي، فقد يقع ذلك من بعض المسلمين. أما الثانية والثالثة فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها من صفات من لم يؤمن باليوم الآخر، وقوله أذقناه ولم يقل آتيناه يدل على وصول النعمة إلى هذا الإنسان وتلذذه بها وهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي لحال الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه مؤمنا أو لا، لكن الإيمان يمنع من هذه الخصال. وفي قوله منا رحمة، في قوله رحمة منا، الرحمة هنا المراد بها الغنى والصحة والخير والعافية، وقوله منا أضافها الله عز وجل إليه لأنها منه، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا لتمام منته سبحانه وتعالى بها أضافها الله عز وجل إليه لسببين: الأول لأنها منه، والثاني لتمام منته بها. الصداقة خفوا نعم. وقوله من بعد ضراء مسته، من بعد ضراء مسته، الضراء هي الشدة والبلاء والمرض والفقر ونحو ذلك، أي أن النعمة أتت بعد الشدة، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الإنسان لم يذق الرحمة من أول أمره، بل أصيب بضراء كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك، ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة. وهذا يزيد في اللذة والسرور، كحال الذي يذوق الطعام من الجوع بعد الجوع، يكون تذوقه للطعام أعظم من تذوق من كان قد مارس ذلك الطعام. وفي قوله مسته، أي أصابته وأثرت فيه، وهذا من المس، وهو نيل الشيء من هذا الإنسان. وقوله ليقولن هذا لي، أي أستحقه على الله لرضاه بعملي، وهذا أحد القولين في هذه اللفظة. ففي هذه الجملة قولان أو معنيان. المعنى الأول أن هذا حقي، وصل إلي لأني أستوجبه بما حصل عندي من أنواع الفضائل، أنا صاحب مكارم، أنا صاحب فضائل، فهو حقي وصل إلي لأني أستحقه. والثاني أن المراد هذا لي، أي لا يزول عني ويبقى علي وعلى أولادي وذريتي، وكلا المعنيين محتمل. وهذا فيه كفر بنعمة الله عز وجل وإعجاب بالنفس، ليقولن هذا لي. وقوله وما أظن الساعة قائمة، وما أظن وما أتيقن، فعنده وهم في ذلك، والساعة هي القيامة، الساعة هي القيامة. وسميت القيامة ساعة لوقوعها في ساعة وفي لحظة وفجأة، قائمة. وما أظن الساعة قائمة، أي تقوم. لاحظ كيف نسي الآخرة، هذا نسي الآخرة بعد أن أنعم عليه بالدنيا، انغمس في ملذات الدنيا فنسي الآخرة، نسي الله والدار الآخرة. وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ولئن رجعت إلى ربي، ولئن رجعت، هذه هي الثالثة مما ذكر من مفاسد قول هذا الإنسان. قال ولئن رجعت، يعني على سبيل الافتراض، إذا رددت إلى ربي ورجعت إليه إن لي عنده للحسنى، أي يكون لي عند الله في الآخرة الحالة الحسنى من الكرامة، وهذا ناتج عن اعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياها وليس لله عليه في ذلك فضل. وهنا أتى بإن الشرطية التي تأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وهنا في قول هذا الإنسان إن لي عنده للحسنى، هذه الكلمة تدل على جزمه بوصوله إلى الثواب لو رجع ورد إلى الله عز وجل ثانية، وذلك من وجوه: الأول، الإنسان هذا هو يجزم، ظهر جزمه في أمور. الأول أن كلمة إن تفيد التوكيد. الثاني أن تقدير كلمة لي تدل على هذا التأكيد، قال إن ثم قال لي. والثالث قوله عنده يدل على أن هناك خيرات حاضرة ومهيئة عند الله عز وجل له. الرابع اللام في قوله للحسنى تفيد التوكيد. الخامس قوله للحسنى يفيد الكمال في الحسن. هذه أوجه تدل على جزمه بأنه سيصل إلى الثواب في الدار الآخرة إن رد على توهمه. والحسنى اسم تفضيل مؤنث الأحسن، كلمة الحسنى لم يطلب هذا في الدار الآخرة الحسن بل طلب الأحسن. وقوله فلننبئن الذين كفروا، أي لنخبرن الذين كفروا، ومنهم هؤلاء الذين أتوا بهذه الثلاث المفاسد بما عملوا، أي بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى فلننبئنهم بما عملوا، قال فلننبئن الذين كفروا، فأظهر الذين كفروا ولم يضمر ذلك. وذلك من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر، ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره. ثم قال ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد. في هذه الآية فوائد، من فوائدها أن الله عز وجل ذكر عن هذا الإنسان ثلاث مفاسد عظيمة صدرت منه، استحق بذلك أو نال به العذاب الغليظ. المفسدة الأولى نسبته النعمة إلى نفسه في قوله هذا لي، والثانية قوله وما أظن الساعة قائمة، وفيها إنكار لقيام الساعة، والثالثة ادعاء نيل الثواب والجزم به في الآخرة، وذلك في قوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن لي عنده للحسنى. ومن فوائد الآية وجوب شكر النعم النعمة والاعتراف لله عز وجل بها، وأنها منه وحده لا شريك له. ومن فوائد الآية أن الخير والشر مقدر من الله تعالى، الرحمة والضراء، الغنى والفقر، العافية والمرض. ومن ذلك إثبات قيام الساعة ووجوب الإيمان بذلك، وأن من لم يؤمن بالساعة وقيامها فهو كافر، لرده النصوص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن فوائد الآية أن الشك في القيامة يوم القيامة كفر بها، ومن ذلك أن الإيمان بالله لا يغني عن الإيمان بالبعث، لابد أن يؤمن بالله ويؤمن بالبعث، فهذا الإنسان لا يؤمن بالبعث ويؤمن بالله، ولذا قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ومن ذلك إثبات الجزاء والحساب، لأن الله عز وجل قال ولنذيقنهم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومن ذلك تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، كما هو الحال عند الأمم السابقة كعاد وثمود. أعجبوا واغتروا بقوتهم وكثرتهم حتى قالوا من أشد منا قوة، ومن ذلك وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة، ومن ذلك وعيد من كفر بنعمة الله أن له وعيدا شديدا. ثم قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا الأثر توثيقه أخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ في قوله تعالى: لا يقولن هذا لي، قال: أي بعملي وأنا محقوق بهذا. وهذا الأثر صحيح، فقد ثبت أن ابن أبي نجيح سمع التفسير من مجاهد بواسطة القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة. وفي قول مجاهد، وقد مرت ترجمة مجاهد: هذا بعملي، أي قول هذا الإنسان هذا لي، أي هذا بعملي، وأنا محقوق به، أي جدير به وأهل له. وقال ابن عباس: يريد من عندي. هذا القول لم أجده ولم أقف عليه عن ابن عباس، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وكأن المصنف رحمه الله نقل ذلك منه، نقل ذلك منه، لأن ابن القيم ذكر أقوالا عند قول الله عز وجل عن هذا الإنسان: ليقولن هذا لي. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.